ننتقل إلى موضوعنا الرئيسي. تعرفون أيها الأحباء أن احنا اتكلمنا قبل كده عن الشعائر الإسلامية ذات الأصول الجاهلية الوثنية، كلمة غريبة ويتخض منها أي مسلم. أصول وثنية للإسلام، لا دي إهانة. والحقيقة أنتوا عارفين أن أنا ما بجيبش كلام من عندي ولا بقولش رأيي، لكن أنا برجع إلى مراجع وبديكم المراجع أول بأول علشان خاطر تقدروا تتابعوا وياي المواضيع دي. اتكلمت المرة اللي فاتت عن تقديس الكعبة، وهي في الجاهلية والوثنية كانت بيت الأصنام، كان فيها هي لوحدها 360 صنم، 360 صنم. والنهاردة ولكن الإسلام أيضا قدسها، يعني اشترك في تقديسها كما رأينا في الأسبوع الماضي. النهاردة هتكلم على موضوع، هتناول هذا الموضوع من خلال النقاط التالية. أول نقطة هتكلم فيها في هذا الموضوع وهو ما هو الحجر الأسود أساسا. يعني في ناس بتسمع كتير عن الحجر الأسود، طب إيه هو الحجر الأسود؟ هنتكلم عنه. إيه هو الحجر الأسود؟ حاجة تانية، من أين جاء الحجر الأسود؟ أصله إيه؟ جه منين؟ والنقطة الثالثة، تقديس الحجر الأسود في الجاهلية الوثنية، يعني الوثنيون كانوا يقدسون هذا الحجر الأسود إزاي؟ هنشوف. وبعدين نحضر إلى بعض الطقوس الوثنية في تقديس هذا الحجر الأسود. كانوا بيعملوا إيه عشان يقدسوه؟ خامس حاجة، تقديس النبي محمد للحجر الأسود تماما زي ما كانوا بيقدسوه الوثنيون. آخر حاجة بقى، تعليقات تحليلية على الحجر الأسود. دي رؤيتي أنا بقى في الآخر، يعني كده عايز أمزمز في الحجر الأسود شوية علشان خاطر أناقشه من كل الأبعاد وزغزغه ونطقه وهستكه ونعرف أبعاد هذا الحجر الأسود. يعني أولا، ما هو الحجر الأسود؟ الكلام من المراجع في موقع الأزهر على الإنترنت www.alazhar.com/mafahim/default.ast. هكتبه علشان خاطر ممكن اي واحد دلوقتي يفتحه ويايا ويقرا معايا الكلام اللي انا هنطقه هقوله. www.alazhar.com/mafahim/default.ast. ده الويب سايت بتاع الازهر والمفاهيم اللي مكتوب فيه الكلام اللي هقوله لك بقى. قال ايه؟ قالوا في الموقع هو حجم بيضي، بيضي الشكل، بيضاوي يعني، بيضي الشكل، لونه أسود ضارب للحمرة، وبه نقط حمراء وتعاريج صفراء، قطره حوالي 30 سنتيمتر طوله يعني، وعرضه 10 سنتيمترات. الحجر الأسود طوله 30 سنتيمتر وعرضه 10 سنتيمترات، يقع في حائط الكعبة في الركن الجنوبي الشرقي من بناء الكعبة، على ارتفاع 1.5 متر من سطح الأرض، وعنده يبدأ الطواف. وللحجر الأسود كساء وأحزمة من فضة تحيط به حماية له من التشقق. غناه حجر بيضاوي اسود في احمر وفي تعاريج صفر، طوله 30 سنتيمتر، عرضه 10 سنتيمتر، في الحائط الجنوب الشرقي من الكعبة وحواليه أحزمة. بقول ايه بقى تعليق على دي. هل تستطيع ان تتصور حجم هذا الحجر الاسود المقدس الذي يمثل مركز الكعبة ومحور عملية الحج؟ انه لا يزيد عن نصف ورقة A4. انا ماسك ورقة A4، لو تعملها عمليا كده امسك معايا ورقة A4، وهي الورقة A4 30 سنتي طول وعرضها 20 سنتي، فمن فضلك طبقها 2 كده بالعرض، يعني خلي الطول 30 سنتي والعرض 10 سنتي، وبص كده في الورقة طول شاشة التلفزيون اللي قدام السكرين يا دوبك الطول ده، فعشرة سنتي بس، يبقى ده كله الحجر الايه الاسود اللي قايمة الدنيا وقاعد عليه مركز الحج ومركز الإسلام. تصور أن هذا هو حجم الحجر الأسود ذي الهيلمان الذي يذهب ملايين البشر للطواف حول تقديسه والتبرك منه. يا ترى إيه هو سر هذا الحجر المعجزة؟ ليه الناس بتبقى هناك كده حوالين الكعبة وبتروح تلمس الحجر ده وتعمل له ايه؟ ايه السحر اللي ورا كده؟ وده يقودني الى النقطة الثانية في الحديث، من اين جاء الحجر الاسود؟ جاء منين بقى؟ ايه حكايته؟ عشان خاطر نلم بالموضوع يا جماعة، وما نحكمش على الاحداث لمجرد مزاجنا، لكن نعود للمراجع ونشوف عشان خاطر نفهم، يمكن حاجة حلوة، يمكن حاجة حلوة. نروحنا نعب ونروح كلنا العمرة والحج سوا وناخد بركة الحجر الأسود المقدس، ليه لا؟ تعالوا نشوف. جاء في سنن الترمذي باب الحج حديث 886، وعشان خاطر ما انتهش قوي تلاقي سنن الترمذي ديت برضه في موقع الايه؟ في موقع الازهر على الانترنت، يعني www.alazhar.com، هتوديك الى الاحاديث، خش على الاحاديث وتلاقي الحكاية ديت موجودة في الأحاديث. ففي يعني الأحاديث الصحيح، الأحاديث كلها المعتبرة من ضمنها الحجر الأسود. لا ما تكملش مفاهيم، لا ما فيهاش مثلا ده بس مجرد www.azhar.com بس هيدخلك على موقع الازهر الاساسي يعني. وبعدين انت هتلاقي كلمة احاديث احاديث شريف، دوس على احاديث شريف يدخلك على طول على الجماعة دول. ففي سنن الترمذي باب الحج حديث 886 حدثنا قتيبة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو بقى اللي جاي؟ قال ايه محمد؟ نزل الحجر الاسود من الجنة وهو اشد برادا من اللبن. نزل منين؟ من الجنة. الجنة فيها حاجات ما فيها حور العين، يظهر واحدة من حور العين زقلته على العالم كده يعني تقول لهم بصولي انا حور ماشي من الجنة. ويذكر موقع الازهر على الانترنت اسم مفاهيم اسلامية، اللي هي مفاهيم /default دي. بتقول ايه بقى عن الحجر الاسود؟ ان هناك روايات غير مؤكدة تقول ان جبريل عليه السلام نزل به من السماء، او ان هذا الحجر مما كشف عنه طوفان نوح، والمؤكد ان ابراهيم عليه السلام وضعه في هذا المكان علامة لبدء الطواف. برافو up and down. الموضوع بتاعك ده نزل على شكل نيزك اي حنجيل يعني. ثم قال الدكتور السيد القن تحليل علمي للحجر الاسود وامثاله من الاحجار كانت موضوعة في الكعبات الكتيرة اللي كانت موجودة في الجزيرة العربية. في كتابه الاسلاميات صفحة 19 بيقول ايه؟ بيقول كانت هذه احجار بركانية نيزكية او نيزكية يغلب عليها اللون الاسود نتيجة عوامل الاحتراق. مرجع تاني، جاء في الموسوعة العربية الميسرة صفحة 1097 عن هذه الأحجار النازلة من السماء التي تعرف بالشهب والنيازك، جاء الآتي: الشهاب هو قطعة صغيرة صلبة من المادة الكونية تدخل الغلاف الجوي للأرض بسرعة كبيرة فتحترق بسبب الاحتكاك الشديد، وتبدو خط لامعا يومد لحظة ويبقى أثره بضع ثواني، وتصل منه أجزاء إلى الأرض وتسمى نيازك. وفي صفحة 1866 من الموسوعة العربية الميسرة أيضا جاء عن النيزك، يقول إيه؟ إنه شهاب غير تام الاحتراق، فتصل أجزاؤه إلى الأرض وهي على ثلاثة أنواع منها الحجارة إيراليت. ده النظرة العلمية للنيازك وللحجر الأسود اللي بيقولوا نزل من السماء ونزل من الجنة. نيزك شهاب اتحرق، ما اتحرقش كله، نزل. تعليق: هل اتضح لك يا عزيزي مصدر هذا الحجر الأسود؟ أليس هو أحد النيازك الحجرية المحترقة؟ والدليل على ذلك أنه أسود، لأن الجنة حيبقى فيها حاجات بيضة، حتى حور بيض يعني، والذي لا يمت بأية علاقة لأي مصدر ديني، وليس له أي هدف ديني او موضوع ديني يتعلق به. ما فيش. ناتي الى النقطة الثالثة وهي تقديس الحجر الاسود في الجاهلية. الوثنيون الحقيقة أن الحجر الأسود كان مقدس في الجاهلية لدرجة أن الكعبة نفسها استمدت تقديسها منه. يعني وجود الحجر الأسود في قلب الكعبة هو اللي ادها هذه القداسة يعني. والكلام ده ذكره السيد قمني الدكتور سيد قمني في كتابه الإسلاميات صفحة 21. قال إيه؟ قال كانت الكعبة المكية إطارا لحجر أسود، كما كانت باقي الكعبات تتسم بذات السمح فهي أطر لأحجار سود، وسميت هذه الكعبات بيوت الله لأن كل بيت منها فيه الحجر من بيت الإله الذي في السماء. نازل حجر من السماء فيعتبروا ان الكعبة هي ايه؟ بيت برضو من بيوت ربنا بتاع السماء. كلام جاهلي طبعا بتاع بدو جاهليين يعني. ويعلم الدكتور القمي في كتابه الاسلاميات صفحة 19 سر تقديس الحجر الاسود. ليه بيقدسوه؟ ليه؟ بقوله كانت الكعبات تقام تقديسا للأحجار الغريبة والنادرة مثل الأحجار البركانية أو النيزكية. طبعا في فرق بين الأحجار البركانية والنيزكية. البركانية يعني طبعا من بركان من بطن الأرض، لكن النيزكية اللي جاية من شهب فوق في الفلك ونزلت. فدية التقديس الأحجار الغريبة التي يغلب عليها اللون الأسود نتيجة عوامل الاحتراق. ده اللي قاله مين؟ القمي. ويكمل القمي ويقول هذا التقديس ناتج عن غرابة شكل الحجر لكونه قادما من عالم غيبي مجهول كمقذوف ناري. كذلك الحجر النيزكي ربما كان أكثر جلالا لكونه كان يصل الأرض وسط مظاهرة احتفالية سماوية تخلب لب البدو المبهور، فهو يهبط بشكلة فائقة محتكا بغلاف الأرض الغازي فيشتعل مضوءا ومخلفا وراءه ذيلا هائلا فحسبوه ساقطا من عرش الآلهة في السماء. طبعا فكر بدوي متخلف بدائي. فأحاطوه بالتكريم والتبجيل. ده كلام السيد القمي. وفي الموسوعة العربية الميسرة صفحة 1097 تأكيد لهذا الكلام. فبتقول ايه؟ الشهاب هو قطعة صغيرة صلبة من المادة الكونية تدخل الغلاف الجوي للأرض بسرعة كبيرة فتحترق بسبب الاحتكاك الشديد وتبدو خطا لامعا يومض لحظة ويبقى أثره بضع ثواني، وتصل منها أجزاء إلى الأرض وتسمى نيازك. وعشان كده البدو قدسوا هذا الحجر الغريب على إنه حجر معجزة معجزة. أحبائي هذا هو السر في تقديس البدو الجاهليين الولميين لهذا الحجر الغريب النيزك. وعبدوه وقدسوه وسجدوا ليه. عايز اوريك ايه الاحتفالات والطقوس اللي عملوها لهذا الحجر الاسود في الجاهلية الوثنية. اسمع شوية كويس على الحاجات الغريبة دي، طقوس غريبة قوي. في دائرة المعارف الاسلامية، دائرة المعارف الايه؟ الاسلامية، اللي قلت لكم ان فضيلة الشيخ الازهر قدم لها وقال ان ده اكمل عمل اسلامي ظهر الى الان. جزء 22 صفحة 6 1960 بتوضح طقس من طقوس تقديس الكعبة والحجر الأسود وهو الطواف أو الدوران حولهما. فتقول الطواف في الشعائر الدينية هو الدوران حول شيء مقدس مثل حجر أو نحو ذلك، وهو يرجع إلى عصور قديمة جدا وكان له شأن عظيم في الشعائر الدينية عند العرب القدماء. وفي مكة كان يطاف حول الكعبة التي فيها الحجر الأسود الذي كان مقدسا منذ قديم الزمان. يعني ايه منذ قديم الزمان؟ يعني من قبل الإسلام كان مقدسا، فكانوا بيعملوا طوافان وحواف ودوران حواليه. وفي كتاب الميسيولوجيا عند العرب للكاتب محمود الحوت صفحة 123 أقول لك كتاب تاني، في طريق الميثولوجيا ميثولوجي الأساطير عند العرب للكاتب محمود الحوت صفحة 123 بلقى ضوء على طقوس غريبة كانت تمارس في الجاهلية. بيقول ان من طقوس الحج الجاهلي طقس عجيب ومثير، وهو انهم كانوا يطوفون حول البيت الالهي ذكورا واناثا عراة تماما. ولعل من هنا اتى من طقوس الحج النهاردة في الاسلام ان في الثياب اللي بيلبسوها الحجاج زي العري، يعني يستروا بيهم عوراتها بس لكن مش مخيطة ولا حاجة كده، يلفوها يعني لولا الملامة كانوا يلفوا عراه. وعلى فكرة بتذكر المراجع دينا لما كانوا بيلفوا عراه مش معناها يعني اهانة للحجر، لا ده كان تقديس. عارفين تقديس ازاي؟ المراجع بتقول كده، اما ما كانوش عايزين يلفوا حوالين الحجر المقدس بثياب عملوا فيها الشر والخطيه، فهم بيرموا ثيابهم دي عشان يدوروا حوالين المقدسات بدون ثياب نجسه، فكانوا بيلفهم عراح. ودلوقتي بيحطوا حرام كده بس يا دوبك يعني. ويعلق على ذلك الدكتور السيد القمي في كتابه الأساطير في القرآن صفحة 16 و18 قائلا ما الداعي لهذا العري إن لم يكن بغرض يستحق العري؟ ويؤكد ما وصل إليه بقوله، بيدي شاهد ودليل يقولك وهذه حقيقة أخرى نضيفها لرصيد احتمال وجود عبادة جنسية في البيت الإلهي المكي في عهوده القديمة. يعني كانوا عراه وكانوا بيمارسوا الجنس. الله طب ازاي انت بتقول انه مش عايزين يحجم في ثياب الشر والخطية؟ طب ازاي بقى حيمارسوا النجاسة والخطية في الكعبة بقى؟ ما ده كلام متعارض يا جماعة. ما خلنا اللي بتكلم اهبل واللي بيسمع مع عائل يعني. لا اقول لك يا حبيبي كان ايه الفكرة بتاعتها، ان الجنس في الكعبة ما كانش جنس خطية وشار، لا ده كان جنس للاخصاب. كان ده موسم الاخصاب، يعني بيتقدسوا عشان ياخدوا بركة اله الكعبة للاخصاب، فيجيبوا نسل مقدس ومبارك، فكانوا بيتزوجوا في الكعبة عشان خاطر يباركهم اله الكعبة. خد بالك من الكلام ده، الكلام ده ليه مراجع. ومن تلك الطقوس ما يثير الاشمئزاز لدرجة الغثيان. سامحوني اعتذر لتلويس اذهانكم بما ساقوله من كلمات غير لائقة، سامحوني، لكن ده العلم. وعلى رأي المثل بيقولوا ما فيش ايه في العلم ده. يعني في كتاب ابو الانبياء ابراهيم الخليل بتأليف محمد حسني عبد الحميد ونشر دار السعادة بالقاهرة في صفحة 92، كتاب أبو الأنبياء إبراهيم الخليل، تأليف محمد حسني. بيقول إيه؟ بيقول إن الحجر الأسود كان أبيض. محمد شاهد إنه كان أبيض فعلا زي اللبن، أيوة كان أبيض، لكنه اسود من؟ أيوة اسود من إيه؟ يقول محمد حسني في كتاب أبو الأنبياء إبراهيم الخليل، يقول لكنه اسود من، سدوا دنكم لو سمحتوا عشان ما تسمعوش، سامحوني يعني. طب هتعرفوا ازاي؟ معلش افتحوا فيها خرم صغير يعني، سدوها خجل وخزي عشان انا بس ما اتكسفش، وافتحوا كده. عارف لما الواحد يجي يبص كده من جوه صوابعه كده، يعمل يعني صوابعه كده على عينيه لما يبص على ابنه، ويبص من بين صوابعه يعني، فحطوا صوابعكم على ودنكم لو سمحتوا خجلا يعني، عشان انا اكون يعني مستريح يعني، واسمعوا بس من بين صوابعكم يعني. انا اسف، لا انا حاول فكره احسن، انا هحط صوابعي على بقي عشان خاطر بس يطلع الكلام من بين الصوابع، عشان احتفظ بكرامتي وبادبي وذوقي. معلش سامحوني. ولكن الحجر الاسود كان ابيض، ولكنه اسود من نفس الحيض من نساء الجاهليه. المصيبه السوده دي، ايه الحيض ده بقى والمصيبه دي؟ وعلق على هذه الروايه الاسلاميه الدكتور السيد القني في كتاب الاسطوره في القران صفحه 17 و19 قائلا: اي انه كان هناك طقس، ده القني بقى اللي بيقول، لدى الجاهليين تؤديه النساء في الحجر، وهو مس الحجر الاسود بدماء الحيض. ويقول دماء الحيض بالذات، وبيكمل بقى يقول: وقد كان دم الحيض عند المرأة في اعتقاد الأقدمين هو سر الميلاد، فمن المرأة الدم، ومن الرجل المني، ومن الإله الروح. ويكمل يقول إيه: علما بأن الدورة الشهرية للمرأة تتوافق مع حركات القمر توافقا بينا، وكان فالكعبة التي فيها الحجر الأسود كما علمنا هو إله القمر. ده سيد القني بيفسر ووضح. وأقول ربما كان هناك ظن بأن الحجر الأسود اللي طوله 30 سنتي وعرضه 10، لأنه اسطوانة يعني 30 في 10، كان يظن على أنه العضو الذكري للإله القمر، فمنه المني ومن النساء الدم، وكانوا يتوقعن الخصب العظيم في موسم الحج المبارك. مصايب ولا مش مصايب دي؟ مصايب بالطبل البلدي، مصايب يا اللي مش عارف اعرف لو سمحت. حاجات تبدي الجبين، وللاسف يقدسونه بعد كل هذا اللغو وكل هذه القباحة. يا خسارة يا خسارة يا خسارة اخس. الدكتور القني في كتابه الأسطورة في القرآن صفحة 15 يرجح هذا الرأي بقوله: انهم يماثلون الفعل الاول الذي قام به إله القمر عندما جامع الشمس الإلهة الأنثى التي دعيت إيلات. هو إل وهي مسز إيلات، هو مستر إل وهي مسز إيلات، حاجة كده خواجات، حاجة خيبة، يرحمنا ربنا. وفي كتاب الملل والنحل لأبي القاسم الشهرستاني صفحة 247 يورد طقسا عجيبا اخر كان يمارس عند الحجر الاسود. مصيبة تانية هو الاحتكاك بالحجر الاسود. يا دي المصيبة، الاحتكاك بايه؟ بالحجر الاسود. ده مين اللي بيقول كده؟ ابو القاسم الشهرستاني في كتاب الملل والنحل، ويعلق على هذا الطقس الدكتور سيد القمي في كتاب الأسطورة في القرآن صفحة 17 و19 قائلا ان كلمة حج مأخوذة اصلا من فعل الاحتكاك، فهي في اصلها من حكا، مع الاخذ في الاعتبار، ده هو بيكمل القمة بيكمل، مع الاخذ في الاعتبار هيئة الحجر الاسود وشكله. يوسف ايه القمة بقى؟ لعله يشير الى ان ده العضو الذكري للقمر. ده مصيبة ايه؟ مصيبة بجلاجل يا ناس. المسلمين عارفين كده؟ عارفين كده وساكتين؟ ولا مش عارفين ودغوة؟ احنا اللي بنعرفهم اصول الدين بتاعهم اصله ايه؟ دي مشكلة، دي مشكلة. عزيزي، هذه بعض الطقوس الغريبة في تقبيس هذا الحجر الاسود. فما اعجب، فماذا اعجب محمد في هذا الحجر الاسود صاحب هذا التاريخ الاخضر حتى يحتفظ به ويقدسه في الإسلام؟ وإن كان الوثنيون الجهرة قد قدسوه كإله الخصب، فلماذا يقدسه محمد؟ ليه؟ هل يا ترى كان هناك ارتباط بين ذلك الحجر الأسود بمفهومه به وبين ان قد اوتي قوة جنسية قدر قوة 40 رجل من رجال الجنة ببركة الحجر الاسود؟ جايز، عشان كده احتفظ بيه قدسه. انا عارف، انا عايز احلل المواضيع دي بس واوصل الى جذورها. خيبة ايه الخيبة دي؟ على اي سؤال مطروح واللي يحب ان هو يوصل فيه لحل يقول لنا لو سمحتم، أو لنتيجة. يبقى احنا اتكلمنا عن أربع حاجات دلوقتي، أربع حاجات خايبة. الحاجة الأولانية اتكلمنا عن إيه هو الحجر الأسود، وبعدين اتكلمنا عن من أين جاء الحجر الأسود، ثم اتكلمنا عن تقديس الحجر الاسود في الجاهليه، وبعدين اتكلمنا عن تقديس الحجر الاسود في الجاهليه. ناتي بقى الى خامسا، تقديس محمد للحجر الاسود. تقديس محمد للحجر الاسود، محمد والحجر الاسود واحد. يحكي لنا موقع الازهر اللي على الانترنت اللي قلت لكم عليه مفاهيم اسلاميه عن الحجر الاسود، بيقول لنا معلش ده جاي من عند الحجر الاسود، ما تزعلوش، ده صوت من عند الحجر الاسود. ماشي. فبيذكر ان محمد وضع الحجر الاسود في مكانه بالكعبة بعد تجديدها. ففي موقع الازهر يقول انه قد اعيد وضع الحجر في مكانه عندما هدمت قريش الكعبة لاعادة بنائها، وعندما وصل البناء الى الموضع الذي يوضع فيه الحجر اختلفت القبائل من قريش، فكل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون غيرها، ووصل الأمر إلى أن تحالفوا وأعدوا أنفسهم للقتال. ومكثت قريش على ذلك 4 ليالي أو 5، ثم إنهم اجتمعوا في المسجد وتشاوروا وتناصفوا. فقال أبو أمية ابن المغيرة المخزومي، وكان أسن قريش، أسن قريش أنا أكبرهم سنا يعني، يا معشر قريش اجعلوا فيما اختلفتم فيه الحكم لأول من يدخل من باب هذا المسجد. يعني ايه؟ دول عايزين هم اللي يرفعوا الحجر ودول عايزين يرفعوا الحجر. فقال لهم طيب احسن حاجة اول واحد يخش دلوقتي من بره من باب الكعبة نسأله ايه الحل اللي نعمله. خلاص، فارتضوا ذلك، وكان اول داخل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان آنذاك في 35 من عمره. فقالوا هذا الامين رضينا بحكمه. فلما اخبروه بالخبر قال هلم الي بثوب، كان ذكي اول الرجل ده، هلم الي بثوب فأتي به له، فأخذ الحجر ووضعه فيه بيده، يعني مسك الحجر، ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا. ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده وبنى عليه. يعني كان هو اللي ليه نصيب الأسد في العملية. ده موقع الأزهر بيقول كده. ولقد احتفظ محمد بطقس الطواف والدوران حول الكعبة والحجر الأسود كما كان في الجاهلية. تقول دائرة المعارف الإسلامية جزء 22 صفحة 3961، دائرة المعارف الإسلامية جزء 22 صفحة 3961 تقول ايه؟ بتقول أمام للطواف شأن عظيم في الشعائر الدينية عند العرب القدماء، وفي مكة كان يطاف حول الكعبة التي فيها الحجر الأسود الذي كان مقدسا منذ قديم الزمان، وقد أخذ محمد بهذه العادة القديمة لما وضع شعائر دينه وجعل الكعبة مركز هذه الشعائر. ونستنتج من ممارسة المسلمين لهذه الشعائر ما كانت عليه عبادة الوثنيون. يعني من ممارسة المسلمين للشعائر نعرف الشعائر الوثنية. شفت ازاي؟ تعترف دائرة المعارف الإسلامية ان الشعائر الإسلامية هي شرائع وثنية، وثنية بصريح العبارة. عجب. وفي سنن البيهقي كتاب الحج حديث 9503، وتقدر تعرفه دلوقتي وانت قاعد، اعمل www.alazhar.com ولما تجيلك الصفحة دوس على احاديث، ولما تجيلك احاديث دوس على سنن البيهقي وطلع حديث 9503. ولا كده اخبرنا ابو محمد عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استلم الركن اي الحجر الاسود قبله ووضع خده الأيمن عليه. طب قبله وماشي اوكي. طب وايه بقى خده حط حط حطه على الحجر بقى؟ ده الحجر ده له مفهوم عند الجاهليين والوثنيين، مفهوم حدود الادب. طب وازاي الرئيس يحط خده على، لا لا دي كتير قوي كتير قوي ومعانيها مش لطيفة ابدا، يعني مش حلوة دي مش حلوة. قبله مصيبة، وضع خده الايمن على دي مأساة مأساة. مش معقول يا جماعة، مش معقول الكلام ده. احنا بنعرف ايه الكلام ده؟ موجود في سنن البهقي. غريب. المصيبة ان ما حدش مسلم بيقرأ الكلام ده، وان اراه يفوت عليه من غير ما يفهمه. اوكي قد احنا بننبه وبنقول، واللي عايز يسمع يسمع. ومسند احمد حديث 1835 برضه في موقع الازهر على الانترنت بيتكلم ان الرسول كان بيدور حوالين الحجر 7 لفات، 3 منها قافزا كالظباء، و4 لفات ماشيا في احترام للحجر المقدس. لازم 7 لفات التعلف قصدي. يوه واحد الامثال غالب على دماغ الانسان سامحوني، قصدي النبي فات لا يعني دار حبق 7 لفات، يعني انا مش عارف اقول لخبط سامحوني السن بقى عليه عتب سامحوني. المهم مسند احمد بقول اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد وقعدت قريش نحو الحجر فاصطبغ بردائه فاستلم الركن اي الحجر ثم مشى الى الركن الاسود. فقالت قريش ما يرضون بالمشي، انت ماشي ما يرضون بالمشي، لينقذون نقز الظباء، ينقذ يعني ينط يعني. ففعل محمد ذلك 3 اطواف فكانت سنة. تصوروا اتصوروا معايا المنظر يا جماعة، بس شوية انا عايز بس تشرح لك 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 راجل مرم كبير كبار يعني، ونبي بيقال ان هو محترم يعني كبار، وطلع عمال ينط ويجري زي الظباء حوالين الحجر 3 لفات بيتنطط. يا دي المصيبة، ايه المناظر دي؟ ايه المناظر دي يا جماعة؟ خبر ابيض، تنطيط وليه ينط ويقف زي الظباء ولا زي البتاع؟ ليه بس كده؟ ليه الراجل يبهدل نفسه؟ طب هو ايه الحجر لسه عشان يتنطط حواليه؟ مش عارف. صحيح البخاري باب الحج حديث 1603 برضو في الموقع بتاع الازهر عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود، استلمه يعني يشيله يعني الركن الأسود يعني الحجر الأسود في الركن ده يعني، أول ما يطوف يخب 3 أطواف من 7. يخب يعني إيه؟ ينط. وتأكيدا لذات الأمر جاء في صحيح مسلم باب الحج أيضا صفحة 3112 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه 3 أطواف. رمل موجود برضه في الموقع شرح كلمة رمل. الران إسراع المشي مع تقارب الخطى، ينط يعني. دعوني أعلق كده على الموضوع ده. يذكر صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب اعترض على تقبيل محمد للحجر في صحيح البخاري باب الحج حديث 1597. يقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال والله إني أعلم أنك حجرا لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلتك. عمر بن الخطاب ده كان راجل عاقل يظهر ولا ايه؟ مش عارف. والله اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع. صح، اول كلمه صح اسمعها يا اخي في الكلام حقيقي. ده صحيح البخاري. واعتراض ايضا لعمر بن الخطاب على قفز محمد حول الحجر على اساس ان القفز ده ليس من العقيده، لكن عملوا ليه القفز ده بقى؟ اهو كده، ايوه، اللي يقرا ياما يعرف. في مثل بيقول لك اللي يعيش ياما يشوف. لا انا عايز اقول لك اللي يطلع ياما يشوف. ايه بقى السر اللي كشفه عمر عشان خاطر التنطيط حوالين الايه؟ الحجر الاسود. ايوه، شوف يا عزيزي في صحيح البخاري يقول اخبرنا زيد ابن اسلم عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن، قال للحجر، بيكلم الحجر بيقول له ايه؟ للركن على الحجر الاسود، اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع. دي تاني مره يقولها له. ولولا اني رايت النبي، في المره الاولانيه قال له لولا اني رايت النبي يقبلك ما قبلتك، هنا بقول ايه؟ لولا اني رايت النبي استلمك ما استلمتك، يعني لو لا شفته بيشيلك ما كنتش شفتك. ثم قال ما لنا من الرمل، يعني للتنطيط، ما لنا من الرمل، لما كنا، ادي السر بقى، كنا نرائي به المشركين. ايه ايه يا عمار؟ ايه يا اخويا؟ كنا نرائي به المشركين. ابا يا مرائي انت وهو، اطلع من ورا الدرة. ايوه كده، ايوه كده، في صحيح البخاري ما لنا ولا الرمل، ما لنا ولا للتنطيط حوالين الحجر الاسود، انما كنا نرائي به المشركين، يعني بنرضوهم رياء، بنبين ان احنا موافقين، بنبين ان احنا بنعمل زيكم يا مرائي، يا مرائي. كنا نرائي به المشركين وقد اهلكهم الله. يبقى احنا بنقول نجري لهم نط ليه؟ لا ما خلاص، كنا عايزين نكسب المشركين والمشركين، المشركين ربنا وداهم في داهيه، خلاص نعملها ليه؟ لكنه قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب ان نتركه. ليه؟ يا عائل ليه؟ طب ما انت اتضح لك انه كان للرياء، استخيبت ليه؟ ما يقدرش يقتلوه، يقولوا له النبي كان بيعمل كده وانت مش هتعمل، هنقتلك. الراجل بيشتري نفسه، وكل واحد في الاسلام النهارده بيشتري نفسه، صدقوني كل مسلم بيشتري نفسه، احسن يقتلوه. طب ده في ناس مسيحيين ما بيرضوش يتكلموا بالكلام الجريء ده، احسن خايفين لو يموتوا برضه يقتلوهم، خايفين، خايفين ايه وبتاع ايه؟ قال ايه؟ ما لنا ولا الرمل، قال كنا رائينا به المشركين، كنا عايزين نشدهم بالرياء. أليس هذا كلام عجيب أيها الأحباء، يستحق التفكير العميق بعقلية إنسان القرن الحادي والعشرين؟ ولا هتعمل زي عمر؟ كيفك تكون عمر أفندي؟ يا ريت كل واحد يفكر بعقلية متحررة. يبقى احنا دلوقتي عرضنا الخمس حاجات اللي انا كنت عايز اتكلم عليها عن موضوع الحجر الاسود، ففاضل التعليق الاخير. اتكلمنا عن الحجر الاسود ايه هو، واتكلمت عن من اين جاء، اتكلمت عن تقديس الوثنيين ليه والطقوس اللي كانوا بيتبعوها في تقديسه قلة الادب، وبعدين تقديس محمد ليه برياء، ثم نأتي أخيرا إلى تعليقات ختامية. ممكن تطولوا بالكم عليا؟ وتفتحوا لي صدركم شوية وتمشوا معايا، وربنا يفتح العقول ويفتح القلوب عشان خاطر نعرف الحق ونصل إلى الحقيقة. واحد، أول تعليق، لماذا يقدس محمد الحجر الأسود؟ هل يوجد سبب مقدس واحد لتقديسه في الإسلام؟ يا أولي الألباب أفهمونا، أفهمكم الله. ليه الملايين اللي بتروح تحج وتلف حوالينا حجر حجر وتبوسه؟ ليه؟ لها الهدف عشان ايه؟ اسأل نفسك وشوف الملايين دولة اللي هناك اللي بيروحوا لبيك الله لبيك والحجر الاسود في يديك، ليه؟ ايه السبب؟ نعم، وان كان محمد قد اكرم الحجر رياء ليربح المشركين بحسب قول عمر بن الخطاب، فهل هذا الامر يليق بنبي من عند الله ان يشارك المشركين في اكرام وعبادة اصنامهم لاي سبب من الاسباب ثم يبقي على هذه الشعيرة الى يومنا هذا شهادة على الرياء؟ تعليق ثالث، ماذا نقول ايها الاحباء بعد قول عمر بن الخطاب الشهير والخالد والذي يمثل فرملة كبيرة لاندفاع التيار الاسلامي حول الكعبة، وايضا لاندفاع التيار الاسلامي حول شعائر لا يعرفها وحول دين يحمل من الوثنية شعائرها. عمر بن الخطاب ماذا لنا بعد قولته والله اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع؟ طب ليه؟ ليه بتلف حواليه؟ خايف على نفسه. طب ليه الملايين دي بتروح؟ لا اصلك انت مش فاهم يا سردن، ده انت يا ابني على نياتك قوي، ده انت انت تحسب. لا بلاش السذاجه دي، الناس بتروح يا سردن انت علشان خاطر التجاره، بزنس بزنس يا ابني، بزنس 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 يعني ايه؟ نار. سمعت نكتة لطيفة قوي الحقيقة، كل كانوا في التفتيش يفتشوا الجمارك والناس راجعة من الحج، فلقوا واحد جايب ريكوردرات، قالوا له ايه ده؟ انا الحقيقه انا كنت واخد جايب الريكوردرات ديت عشان خاطر يعني اسجل كل اللي يحصل في ال بان اصل الحجر ده كان ايه. خدوا بالكم ان الحجر ده كان هما بينظروا ليه نظرة خاصة، وهم كانوا عرايا، يعني ما فيش واحدة كانت زي ما بيقول تاخد الدم وتحطه على ايدها وتمسه، لا كان بيبقى مباشر الاحتكاك علشان خاطر تتقدس ويبقى عندها اخصاب ومقدس يعني ونسل مبارك. وخامس حاجة ان محمد ذاته اشترك في تقليل هذا الحجر اللي مش معروف له اصل، مجرد خرافات. وان هو يعني من القمر كده، وكان بيقابله حط صبغه الايمن عليه، يعني حاجة مخجلة مخزية بصراحة. لو مش عايز اتكلم عشان خاطر ما يغلطش يعني. بعدين معانا اخوات كثيرات، فما فيش داعي ان احنا نلوث الاذهان بالقاذورات دي. سادسا بقى، احنا وصلنا لسادسا واتقطع علينا الخط. والسادسا حالية تعليقات تحليلية. التعليق الاولاني قلت لماذا يقدس محمد الحجر الاسود؟ هل يوجد سبب مقدس واحد من اجل ذلك؟ مفيش، ما عندوش. اثنين، وان كان محمد قد اكرم الحجر رياء ليربح المشركين كما قال عمر بن الخطاب، فهل هذا الامر يليق بنبي ان يشارك المشركين في اكرام وعبادة اصنام؟ ثلاثة، وماذا نقول بعد قول عمر بن الخطاب والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع؟ طب عايزين ايه تاني بقى؟ عمر الخليفة بيقول كده لا يضر ولا ينفع، يعني ما منوش أبدا أي فايدة، حجر زي اللوتو يعني زي ما بيتقال كده. ويقول محمد في أحاديثه أن الحجر الأسود هبط من السماء أبيض زي اللبن، والقرآن يقول أن الحجارة التي هبطت من السماء، يعني محمد بيقول في القرآن أن الحجارة اللي هبطت من السماء كانت أساسا عقاب. قال الكلام ده في سورة الأنفال 32، وسورة هود 82، وسورة الحجر 74، وسورة الزاريات 33، وأشهرهم سورة الفيل اللي احنا حافظينها تقريبا آية 1-4 اللي بتقول إيه؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا من طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. أبابيل يعني طيرا جماعات جماعات زي طلعات الطيران كده. ومن سجيل حجارة، من سجيل يعني آجر طوب محروق حجر. طيب يعني الحجارة اللي نزل من السماء كانت للعقاب زي ده كان نزل من السماء يعني، بس يعمل ايه؟ خامس تعليق، لعل محمد أراد أيضا أن يقلد الأديان في تقديسه حجرا زي ما كان اليهود بيقدسوا حجر الشريعة، لو حي الشريعة فهو يعني مش أقل بقى، فيبقى عنده لوح أسود أسود معلش، بس يعني هو حجر برضه. تقليد. تعليق سادس، من الواضح أن الحج كله وطقوسه ومراسيمه بما فيها الحجر الأسود هو عادات وثنية بنى عليها الإسلام عقيدته، كما وضح من دائرة المعارف الإسلامية. دائرة المعارف الإسلامية جزء 22 صفحة 6961. خد بالك كويس قوي من الكلام ده، دائرة المعارف الإسلامية مش دائرة المعارف المسيحية، دائرة المعارف الإسلامية اللي قدم لها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأكبر. بتقول ايه بقى؟ بتقول قد أخذ محمد بهذه العادة القديمة لما وضع شعائر وشعائر دينه وجعل الكعبة مركز هذه الشعائر. كانت عادات قديمة لكن بقى تختم بكلام غريب الشأن وتقول ايه؟ نستطيع أن نستنتج من ممارسة المسلمين لهذه الشعيرة ما كانت عليه عادة الوثنيين. عادة الوثنيين يعني أن نبص لممارسة المسلمين للشعيرة نعرف عادة الوثنيين، يعني مأخوذة من الوثنية. واللي بيقول الكلام ده دائرة المعارف الإسلامية الجزء 22 صفحة 6961. فهل يوجد برهان أقوى من ذلك تكشف وثنية الدين الإسلامي؟ أعزائي استسميحكم عذرا باستعارة أحد أبيات أمير الشعراء أحمد شوقي وعلى منواله أنسج بيتا يوافق هذه الضجة الإسلامية الكبرى.
الآن مين؟ ليش الآن؟
ده زيه مش سرقه لكن تقليد، انا بعترف اهو. البيت بيقول ايه؟ وما الخلف بينكم الى ما وهذه الضجه الكبرى على ما الى الخلف بينكما الى ما، يعني الاختلاف ده لحد امتى؟ وهذه الضجة الكبرى علامة، الضجة اللي انتم بتضجوها دي لحد امتى؟ امتى؟ دعوني بقى ابني عليها وعلى وزنها اغير بعض الكلمات واقول علامة، يعني اكلم اخواننا المسلمين يعني اللي هم بيروحوا الحج وعندهم الحجر الاسود بتاع الوثنية والكعبة والكلام ده كله، يعني دعوني اقول لهم يعني علامة الكفر بينكم علامة وهذا الخدعة الكبرى علامة. إلام الكفر بينكما إلام الأصنام والأوثان والكفر حدمت، وهذا الخدعة الكبرى علامة. الخدعة اللي انت بتخدع بها العالم ده كله على ايه؟ على ايه؟ على ايه؟ إلى ما الكفر بينكم إلى ما وهذه الخدعة الكبرى على ما. الواقع يا الأحباء أنا عندي دليل عملي، أنا ما زرتش المقدسات دي وإن شاء الله مش هزورها أبدا يعني لا مؤاخذة، لكن في عندي حد راح زار وشاف الحاجات دي. وانا فاكر من حوالي اكتر من يمكن كام سنة، مش عارف كام سنة، يعني من السبعينات تقريبا، كنت اتقابلت مع الشخصية دي وكانت زارت الحج، زارت هناك الكعبة والحجر الأسود وشافت الحاجات الغبرة دي، وفي شهادتها ليا في ذلك الحين قالت لي كلمتين عن الحجر الأسود والكعبة وكده، فأنا لسه شايلهم في دماغي فما صدقت إن أنا شفتها، فطلبت منها بصراحة قلت لها قولي لي فكرتها إنك أنت قلتي لي كذا كده، فأنا عايزك تحكي لنا انت للكل الكلام اللي انت كنت حكيتهولي ده زمان وانا ما نسيتوش، لكن ربنا فكرني بيه وانا بتكلم على هذه الخدعة الكبرى. فانا هقول لكم الشخصية ديت هتقول لنا وتشاركنا باللي شافته والانطباعات اللي طلعت بيها منذ ذاك الحين. الشخصية دي مش غريبة علينا ابدا، لكن احنا بنتمتع بوجودها معانا، وهي الاخت الفاضلة ناهد متولي. أنا أترك لها المايك على شخاطر تقول لنا على مشاهدتها في الحجاز والكعبة والحج المبرور. يا ريت يا اخت ماهد قول لنا وتشاركينا عن الموضوع ده بالذات، يعني بتاع الحج والكعبة والحجر الاسود والمزارات اللي انت زرتيها، وكان اثرها ايه في حياتك، يعني كانت سبب بركة لنفسك وقدست قلبك وحياتك، ولا عملت ايه بالضبط الحجة دي والزيارة دي؟ مستعدة يا ناهد؟ تقدري ترفعي ايدك عشان خاطر تاخدي المايك مني؟ ارفعي ايدك لو سمحتي. ناهد تمام معنا، اتفضلي يا اخت ناهد.
سلام، ربنا يسوع المسيح يكون مع الجميع. لو سمحتوا بس عشان كان عندي مشكلة، لو صوتي واضح حد يكتب لي واحد بعد إذنكم لو سمحتم. طب شكرا. الرب يبارك في هذه الخدمة ويجعلها خدمة مثمرة لمجد اسمه المبارك العظيم، ويبارك فيك يا أخونا سيرفنت، ويديك طولة العمر والقوة عشان تشوف بنفسك علامة الصليب في كل مكان، واسم الملك المسيح بيتمجد على كل لسان. الحقيقة اللي لابد ان انا اذكرها ان زيارتي للكعبة وتقبيلي للحجر الاسود كان سبب هام جدا في البركة والنعمة اللي انا بعيشها دلوقتي. لما ثورتني الشكوك وبعد ما عرفت حقيقة محمد رسول الإسلام، وطبعا ده من كتابين اللي هما نساء النبي العيشة عبد الرحمن اللي هي بنت الشاطئ، وكتاب حياة محمد للدكتور هيكل، قلت في نفسي يمكن يكون الغلط في شخص محمد أو تصرفاته مش في الدين نفسه. والمهم ان انا قلت طبعا بتوجيه اللي حواليا، ابو ولادي اللي كان جوزي، لان انا كنت بساله اسئله شخصيه كتير وكان متهيأله ان انا راكبني شيطان وهيخليني اسيب الاسلام. المهم ان احنا اتفقنا ان هو يطلعني عمره، طلعت عمره اللي هو اشرف مكان على الارض، وبالفعل قدمت طلب العمره، وانا بقى هطير من الفرح عشان هوصل للمكان المقدس اللي فيه هيسيبني الشيطان اللي بيسمم افكاري عن محمد والاسلام. والعجيب ان ربنا سهل لي السفر بطريقة غريبة جدا، رغم ان انا كنت مسافرة لوحدي معيش محرم زي ما هما بيقولوا، ده طبعا ممنوع منعا باتا ان حد يخش السعودية ومعهوش محرم، لكن لقيت في الفوج اللي طالع معايا واحد سنه كبير شوية واللقب بتاعه متولي. المهم ان انا بديت رحلتي بالكذب، اتفقت ان انا وهو واحنا داخلين مكة ما يقولوا لي فين المحرم بتاعك، اقول لهم ده عني، وهو وافق. حاجة بسيطة خالص ان احنا نكذب ونخش. وصلت مكة، وصلت الاول جدة، وبعدين اخدنا اتوبيس فترة طويلة جدا لغاية مكة. وصلت مكة الساعة 1 صباحا. من كتر شوقي ان انا احط ايدي على الحقيقة واطمن ما قدرتش انام، يا دوب حطيت شنطتي في الاوتيل، الاوتيل كان جنب الحرم على طول المكي، ورغم السفر والتعب بطول النهار ما قدرتش، ورحت لابسه ملابس الاحرام الجديده البيضة الجميله اللي زي الفل اللي ما اتلبستش قبل كده، والطرحه، ورحت نازله على الكعبه. كانوا وصوني في مصر قبل ما اروح لازم تدخلي من باب السلام تستقبلي الكعبه بالتهليل، تقولي لبيك اللهم لبيك، طوفي 7 مرات مبتدئه من عند الحجر الاسود اللي هو في الركن الشرقي، تبتدي من عنده، واول ما تلفي طوفه وتوصلي له ترفعي ايدك ناحيته وتقولي لبيك اللهم لبيك، وما تنسيش 7 مرات، وفي كل مره اما تخلصي ال7 لفات تروحي على الحجر الاسود وتدوسيه وتحطي وشك فيه عشان تاخدي البركه. طبعا نفذت بالحرف الواحد، وقالوا لي كمان حاجه مهمه قوي، اوعي تنسي تصلي 2 ركعات في مقام ابراهيم. مقام ابراهيم ده بيحوي حاجه غريبه جدا، يعني يمكن مش كل الناس تعرفها، في حجر هناك عليه زي طبعه رجل، فهم يقولوا ان طبعه الرجل دي بتاعه ابونا ابراهيم وهو بيبني الكعبه، ودي علامه رجله، يعني عامله زي الطبع ما يكون واحد بيطبع رجله على صلصال ولا حاجه طريه، هي بقى معموله في الحجر. فالواحد يطوف 7 لفات ويبوس الحجر ويحط وشه فيه، وبعدين يروح على حج مقام إبراهيم، حاجة معمولة كده صغيرة، ويصلي فيها ركعتين. طبعا أنا نفذت كل الحاجات دي، وقعدت أمسح وشي بقى فترة طويلة في الحجر المبارك ده، طبعا ما كنتش أعرف الحاجات دي. وقعدت، اللي ساعدني ان انا اتمتع واعمل كل حاجة والحجر واصلي، وهنا ان انا كانت الساعة تقريبا 2 صباحا، وكان الناس قليلة جدا يعني عدد محدود. المهم قعدت لسه لسه لغاية ما وصلت عند الحجر الاسود. رب شاهد ان انا ما صدق في كل حرف بقوله، رغم ان انا كان جوايا امل ان انا اما اروح الكعبة، اللي كانوا بيفهمني ان انا فيا شيطان وهيسيبني، كان عندي امل ان انا هستعيد ثقتي في الاسلام، لان الشيطان اللي فيا هيخرج ويسيبني. لكن لقيت الزيارة دي كانت زي ما بيقولوا المسمار الاخير اللي اتدق في نعش الاسلام. حاولت ان انا اتقرب لربنا، اصلي في كل الاركان، اصلي في كل مكان، واقول له يا رب اذا كان ده بيتك واذا كنت انت هنا فعلا المسني، خليني احس بيك، خرج الشيطان اللي جوايا، ابعد الافكار اللي بتبعدني عنك، احس باشمئزاز وقلبي يتقبض وعايز اجري من المكان. اقرب من الحجر الاسود مش ممكن، مش ممكن، شيء فظيع، مش ممكن حد يتقبل، رغم التوضيب اللي معمله برواز من الفضة والستارة مش عارف ايه، وواحد واقف جنبه بعصاية عشان اللي يطول عنده يجي ضربه عشان الباقيين ياخدوا الدور، مش معقول، والناس اللي بتزق بعض عشان توصله. تو ما وصلت قدام الحجر مش عايزة المسه، لقيت الراجل واقف بيقول لي مسي مسي يلا وافعي يفعي، اضطريت ابوسه وساعات وقعدت لف. لكن اشكر ربنا من كل قلبي انه سهل لي الزياره دي فعلا، لان ما كنتش رحت وشفت بعيني ما كنتش صدقت. كانت الزياره دي اخر شيء بيني ويربطني ويربطني بالاسلام. اشكر ربنا. المهم ان في حاجه جدا برضو معظم الناس ما يعرفوهاش، اما كنت انا هناك وخدت وقت طويل جدا في الاتوبيس ومشوار متعب ما بين مطار جدة وبين المدينة، فبسأل المشرف على الرحلة، هو كان راجل سعودي وكان يعني شوية كده بيعرف يتكلم كويس، فبقول له طب ليه ما يبقاش في طيارة، المسافة صعبة قوي. قال لي ايه حاجة انت كفرة ولا ما تعرفي دينك؟ قلت له ليه بس في ايه، انا قلت حاجة غلط، انا بقول لو في طيارة يعني تاخدنا زي ما جينا في طيارة تانية سريعة بدل ما نتعب كده. قال لي انت ما تعرفيش ان فوق الكعبة دي كرسي عرش الله ونور ما بين الكعبة وعرش الله، واذا عدت ما بينهم طيارة هتولع. انا بصيت له هتولع طيارة هتولع لو عدت فوق الكعبة؟ قال لي طبعا ممنوع الطيران فوق الكعبة. المهم سمعت الكلام ده وشفت بعيني، واشكر ربنا، اشكره على نعمته الكبيرة. صدقوني لو قلنا على الاسلام وثنية نبقى بنجمله، ده اقل من كده بكتير. نشكر ربنا وربنا يبارك في الخدمة ويستخدمك اكتر واكتر يا ابونا سيفن. شكرا ليك والميكروفون معك.
شكرا يا اختي ناهد، وربنا يعوضك ويباركك. والحقيقه احنا من حبنا لاحبائنا المسلمين بنتكلم الكلام ده، ربما يكون موجود ويانا احباء مسلمين باسماء مختفيه عشان يسمعوا ما يبانوش، فيسمعوا الحق وربنا يباركهم. وجايز لما نحط الحاجات قبلها على الويب سايت، كل الحاجات دي بتتحط على الويب سايت، يمكن حد يخش ويحب ان هو يسمع ويشوف ويعرف عشان يستنيروا. الحب يدفعنا الى اخواتنا واحبائنا. هنسيب فرصه برضو دلوقتي للاحباء اللي يحبوا يشاركوا. معاك المايك اخ حبيب، لو حد يحب يشارك في الموضوع ككل، موضوع الحجر الاسود بالتحديد، يعني ما نطلعش عن القاعده، حجر الاسود وثنيه الاسلام، الحاجات ديت بتركيز عشان خاطر اكبر عدد ممكن يقدر يشارك. وبعد كده هناخد اللمسة الروحية من الكتاب المقدس. لك لك حبيب معك المايك.
شكرا لك يا أخي فيرونت، وربنا يبارك في كل كلمة قيلت حتى أن هي تكشف طريق الحق وترجع الإنسان أن هو يعود إلى ذهنه وإلى عقله حتى أن هو يفكر. وشكرا لك يا أختي ناهد، ربنا يباركك ويستخدمك أكثر وأكثر كمان. أخ إيجل سكاي تفضل المايك معك.
شكرا يا اخي حبيب، بس انا بعتذر دلوقتي ان استاذنا صوت الحق كان رفع ايده قبل مني قبل ما يحصل عطل في الروم، فانا هتكلم بعد منه. شكرا لك.
شكرا لك يا اخي جل سكاي، شكرا على محبتك وتوصيلك لاخرين. تفضل اخي صوت الحق المايك معك.
أشكرك جدا، ولو أني أنا مستهلش أن أقدم عن الآخرين، لكن أنا دائما عندي مشكلة في الصوت، فلو سمحت لو الصوت كويس حضرتك تكتب لي واحد. وأشكرك يا جيل ستار. good boys. هو يعني طبعا موضوع الكعبة والحج والحجر الأسود مواضيع طويلة، أستاذنا سيرفنت أفاض فيها، وإن فتحنا هذا الموضوع مش هنخلص منه، لأن الكتابات اللي كتبت عليه كثيرة جدا. انا بس هاخد حاجات صغيرة ولو سمحتي ببعض الوقت شوية. ان في الصدوق القمي في كتابه علل الشرائع بيقول حاجات ايضا عن الحجر الاسود، بيبين اهميته، بيقول عن حديث عن النبي قال طوفوا بالبيت واستلموا الركن فانه يمين الله في ارضه يصافح بها خلقه، ده مكان الحجر الاسود الموجود في الكعبة. وكذلك عن وهب ان الركن اليماني يقوت من الجنة انزلت على الصفا، وكان الحجيج يمسحون الحجر الاسود الركن اليماني ولا يزالون بحسب ما قال. وعن ابن عباس ايضا قال ليس في الارض شيء من الجنة الا الركن الاسود والمقام، وهذا الكلام مكتوب في كتاب معجم البلدان. ايضا استاذنا سيرفنت ذكر لنا حديث البخاري 1494 اللي هو عن عمر يعني عن تقبيل الحجر الاسود ان هو لولا النبي يعني، لكن في شرحه قال كلمه مهمه جدا فتح الباري شرح صحيح البخاري، بيقول عنه كلمه لا تضر ولا تنفع معناها يؤتى يوم القيامه بالحجر الاسود وله لسان زلق يشهد لمن استلمه بالتوحيد. يعني كل انسان مسلم استلمه يشهد له بالتوحيد. وهناك ايضا في الروض الانف حديث كبير انهم لما بنوا مكة وجدوا فيها كتاب، وجدوا حجر في الركن اليماني مكتوب عليه بالسريانية، وده موجود على السايت ايضا، ومكتوب عليه ثلاث حاجات باللغة السريانية في داخل الكعبة قبل ميلاد محمد. بيقول فيها اول كلمة ان انا الله ذو بكة خلقت الرحم واشتققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلت ومن قطعها بتبته. يعني الناس انها تحب الكعبة ازاي. وايضا يقول عنه انه ايه يعني حاجات كتير عن هذا الموضوع انا مش عايز اطول فيها لسبب واحد، وهو ان الحجر الاسود بالنسبة لي انا في قراءاتي انا بحب اجيبه دايما من كتاب ابن حبيب المحضر، وفيه قصة الحجر الاسود تختلف تماما عن الكلام اللي احنا قلناه في اشياء كثيرة، حيث يقول فيها انه يقوت من وقيت الجنة طمس الله نورها ولو لم يطمسها لأضاءت ما بين المشرق والمغرب. ويقول انه انزل هذا الحجر الاسود ابيضا فمس من مس الحديد في الجاهلية. المهم في هذا الموضوع ان اللي جاب هذا الحجر الاسود ادم عندما اتى من الهند، وقد يعني قد حج 40 مرة ماشيا من الهند الى مكة، ان هذا الحجر خاف الله عليه فوضعه في جبل اسمه جبل ابو قبيس. ابو قبيس لما حصل الطوفان بتاع نوح، وبعد نوح جاء ابراهيم يبني الكعبة وفضل يمشي حد ما وصل هناك كلنا زي ما عارفين. ف يعني بيقول ابن عباس بعث الله صحابة على قدر الكعبة فارشدته الى المكان، وقال له يعني زي ابن البيت الحرام ولا يهيد ولا ينقص فيه على قدر ظل هذه السحابة. وقال ابن عباس بنى إبراهيم البيت من خمسة جبال أو أجبل من طور سيناء وطور زيتا ولبنان وهو جبل بالشام والجودي وهو جبل بالجزيرة ومن حراء في جبل مكة. ولما انتهى إبراهيم إلى موضع الحجر الأسود قال إسماعيل ائتني بحجر، فقذف الجبل اللي هو جبل أبو قيس الذي حفظ الحجر، قذف بهذا الحجر الأسود إلى إسماعيل فأتاه وقال له هذه عن الجبل اللي بيتكلم بيقول هذه وديعة يا إبراهيم عندي فخذها، فقذف بالحجر الأسود فأخذه إبراهيم ووضعه مكانه. واستكمل الأزرق في كتابه أخبار مكة بيقول وكان هو الحجر الذي صار مقدسا في الجاهلية واستكمل في الإسلام، يعني لم يتركه الإسلام إطلاقا بل أبقى عليه كما كان، ويقول إنه أتى به إبراهيم. أنا مش قادر أطول في الكلام عشان أنا معذر يعني أخذت وقت طويل، لكن أشكركم جدا على هذا المجال.
شكرا لك يا أخي صوت الحق، شكرا لمشاركتك وأيضا في دراساتك وفي بحثك أيضا. الأخ إيجل سكاي تفضل مايك معك بعد إذنك يا أخي هند.
شكرا جزيلا. أنا أعتقد أن في نعم في علاقة بين محمد وبين الحجر الأسود، يعني إخفاء، لذلك محمد تم انتقوص تقديس هذا الحجر الأسود ليتم له عملية الإخصاب حسب اعتقاده هو. وكون ان الحجر الأسود بشكله الاسطواني او بشكله اللي هو الجنسي، لذلك لا غرابة ان يكون على ان يكون هذا الحجر بشكل جنسي قبلة هذا الدين الذي يأمر بالجنس والفحشاء والنجاسة، ولا غريب على من يتبع هذا الدين من ارتكاب القتل والغلاب وإلى ما ذلك. واخيرا ولهم قولهم وليس بعد الكفر. شكرا والمايك معكم.
شكرا لك يا اخي جلسكاي على مشاركتك. اخي هند تفضل المايك معك.
اشكرك جدا يا اخي حبيب وسلام المسيح معكم. الحقيقه برضو مش عايز اطول في المايك لان في ايادي مرفوعه كتيره جدا و طيب اوكي. هو أنا عندي حقيقة حتى يعني شوية نقط كده بيفرضوا نفسهم أو أسئلة بتفرض نفسها. عايز أقول إن إحنا يعني ما عندناش الحق وكل الحق إن إحنا نقول إن الإسلام فعلا ليس دين من عند الله على الإطلاق، وده بسبب عدم وجود أي من أتباع هذه العقيدة للإجابة على كل هذه المسائل الشائكة دي. حاجة بسرعة يعني من وجهة نظر أنا الشخصية، ولو تسمحوا لي يعني أنا بشوف إن الحياة دلوقتي في فرق ما بين they have to and they must. المسلمين واجب عليهم دلوقتي، ما بقاش حاجة تفضيل منهم ولا فضل منهم إن هم يمسكوا المايك ويتكلموا ويدافعوا عن هذه العقيدة اللي في نظرنا خاطئة، لكن الحقيقة يجب عليهم دوليا ودينيا إنه فعلا جه الوقت دلوقتي ان يردوا على الكلام ده لو كان هذا الكلام خاطئ. الامر صعب بالنسبه لهم جدا دلوقتي، ويعني انا بتمنى ان المسلمين المثقفين ان يعيدوا حساباتهم مره تانية في العقيده دي. ربما يكون الامر صعب في بدايه الامر، لكن مشرف الجراح زي ما بيقولوا لازم ياخد مساحته ولازم ياخد مدته علشان ام الايح اللي جوه تطلع يعني. وبالمناسبة الأمور الخاطئة اللي في العقيدة الخاطئة لا يتم السيطرة عليها إلا بقرار جمهوري، زي ما حدث من رئيس دولة مصر في إعادة النظر، أن يصدر قرار أن لابد أن تكون هناك إعادة نظر فيما هو موجود في الإسلام. دي نقطة مش عارف الحقيقة، يا ريت حد يقدر يجاوبنا عليها. هل رئيس الدولة أيضا يعني مداخلات في العقيدة؟ اما بالنسبه للحجر الاسود الحقيقه مش عارف الاخ سيرفنت يعني ربنا يباركه، ومش عارف اقول ايه، مفيش كلام ممكن يعبر عن الهديه اللي ربنا بعتها لنا في شخص الاخ سيرفنت حقيقي يعني. ازاي بالنسبه للحجر الاسود، ازاي الاخوه المسلمين يدعون ويقولون انهم ضد عباده الاصنام او الاوثان وفي نفس الوقت بيسجدوا ويبجلوا ويقبلوا قطعة من الحجر الصامت. سؤالي الأخير وبختم بيه كلامي الأخ للأخ سيردت، يعني هل الحجر الأسود مرجعية في القرآن؟ لأن في كتير جدا من المسلمين بيقولوا إن إحنا لا نؤمن إلا بما جاء في القرآن فقط، فإذا كان له سند، إذا كان له سند في القرآن فأين هو هذا السند بصراحة؟ دي نقطة. النقطة الثانية، وأين العقل أيضا؟ أما إذا ما كانش له سند في القرآن فماذا عن الملايين الذين يؤمنون الذين يؤموا هذا الحجر كل عام؟ سلام المسيح معاكم وبشكركم جدا وآسف لك كنت أطولت على حضراتكم. معاك المايك يا أخ حبيب.
شكرا لك يا أخي هند، شكرا على مشاركتك. الأخ مكين اتفضل المايك معاك.
كنت عاوز اقول تعليق هنا. انا كنت مسلم ولكن ربنا هداني ديانة المسيحية. دي ايه يا اولاد الكلب دي بالساكة مسيحي ده؟
ربنا يسامحك وربنا يباركك يا أخي مكين، وتهيالي بحتاج أنك أنت تفكر قبل ما تقول الكلمة، لأنه بالتأكيد يقول الكتاب المقدس من ثمارهم تعرفونهم، فمحتاج أنك أنت قبل أن تنطق اسم أنك أنت كنت مسلم وبقيت مسيحي أنك تلاحظ الكلام اللي بتقوله، لأنه من ثمرة كلامك لغتك تصهرك أنك عمرك ما تقدر أنك أنت تقدر قيمة المسيحية ما لم انك انت تطلب من الله انه يفتح قلبك. وهو انها وهو طلع. ربنا يسامحك وربنا يباركك وربنا يكشف ليك. الاخ تشامبر اتفضل المايك معك.
يزيد فضلك. سلام الرب يكون معكم. يا هذا الولد الصغير دائما بيجي على الغرف اظني عيان وما له اشي. انا بس نو في عندي حكاية كنت اسمعها يعني سنة 70 من أبو محمد جارنا في الكويت. كان يروح مع القوافل الحج يطيح يطلع من الكويت توديه حكومة الكويت على السعودية. فهو شاف هناك وحكى إنه في النساء اللي يعني ما بيجيبوا أولاد بيدخلوا على غرفة هناك في مكة ما بعرف بالضبط وين، وبيجلسوا على حجر من ذكر وبيصلوا مشان يجيهم أولاد. ما بعرف هذا الكلام صح ولا لا، سمعته من أبو محمد سنة 70. مشكورين. تفضلوا المايك معكم.
شكرا لك يا أخ تشامبر. ونأخذ مشاركة أخرى من الأخت لارا. تفضل المايك معك يا أخت لارا ومرحب بك معنا في الغرفة.
مسيك تلعب من سلام المسيح عليكم كلاباتكم. أنا بس كنت أسأل سترينت أسترينت، يعني هي أنا ما سمعت يمكن تكون حدثت حكيت القصة، بس أنا نفسي فهم كيف بدأت يعني البداية إنه صار المسلمين يعني يلبسوا حجر الأسود. وزي ما سألك هون أخ هل مكتوب عن الحجر الأسود أو الكعبة؟ يعني فأظن الجواب كان لا. طب ما ده مش مكتوب في القرآن، يعني وين مكتوب؟ وعلى أي أساس يعني هاي الناس بتروح لهناك؟ يعني هل عشان محمد كان يروح أو هيجري؟ فجربت تحكي لي البداية بسبب كيف بدأت للمسلمين مش للوثنيين. الوثنيين كنا نعرف إنه كان يروح لهناك. وكان يعني مبرر محمد إذا هيك، يعني شو يعني وسط عادي يعني وين البوينت اللي الواحد يروح له ويبوس حجر والموت لكم؟
شكرا لك يا اختي لارا على استفسارك. مش عارف تتحب تاخذ المايك يا اخي سيرفنت عشان الوقت بتاعنا، وبما اعتذارنا للاخوه الاحباء اللي رافعين ايديهم. تفضل المايك معك.
شكرا جزيلا أخي حبيب، وشكرا للحبايب في مداخلاتهم، وشكرا للأخ صوت الحق على تعليقاته، والأخ إيجل وهانز وشنفر ولارا. هو السؤال المطروح اللي طرحه هانز وأيضا علقت عليه لارا، هل هناك مرجعية في القرآن للحجر الأسود؟ والناس المسلمين اللي بيقولوا احنا لا نؤمن إلا بما جاء في القرآن، وليه طيب بيحترموه وبيقدسوه رغم انه ما جاش في القرآن على رأيهم؟ اولا حكاية الهروب بإنكار قدسية الأحاديث الشريفة في القرآن ده كفر بالنسبة للإسلام، قواعد الإسلام، لأن التشكيك في الحديث السنة وهي مصدر من مصادر الإسلام تماما يساوي التشكيك في القرآن. فلا أحد مسلم يستطيع أن يتهرب أمام المسيحي ويقول له لا ده ما تذكرش في القرآن يبقى خلاص، لأن الحديث أو السنة هي أيضا مصدر من مصادر الإسلام، مصدر من مصادر الإسلام. فالتشكيك في الأحاديث بيفصل الإنسان نفسه عن أن يكون مسلما. فأي واحد يشكك لك في الحديث خصوصا الصحيحة منها، صحيح البخاري وصحيح مسلم والبيهقي والسنن والحاجات دي كلها اللي موجودة على السايت بتاع الأزهر، يبقى بيفصل نفسه عن الإسلام قطعا، لأن ياما حاجات بتتعمل في الإسلام وغير موجودة في القرآن اطلاقا. كل شعائر الحج غير موجودة في القرآن، اللي موجودة في الأحاديث وبتستمد من الأحاديث. فإذا ما حدش يقدر يضحك علينا ويقول إن آدم مش موجودة في القرآن يبقى خلاص، خلاص احرقوا الأحاديث بسيطة. لو خلاص احرقوها زي ما حرقت القرآنات الستة بتاعت عثمان بن عفان، ده كلام هروب، هروب وليس حقيقة. صحيح البخاري، صحيح مسلم، وأيضا الدوائر الإسلامية والعربية بتؤكد ذلك، وأنا جبت من دائرة المعارف الإسلامية ودائرة المعارف العربية الميسرة، دي كلها كتب معروفة وثابتة. فمحدش يقدر يضحك علينا ويقول لا ده مش موجودة في القرآن، هي حقيقة ما جاش آية إطلاقا في القرآن تنص على الحجر الأسود على الإطلاق. ليه؟ ليه معروف؟ الليه ده معروف، الليه ده باين في كلام عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب اللي قاله، قال ان ده كنا بنرائي به المشركين. فاذا ده كان للرياء، وادم كان للرياء يبقى ما يقدرش ينزله في القرآن. في صحيح البخاري باب الحج حديث 1605 بيقول أخبرنا زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال للحجر الأسود إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي استلمك ما استلمتك. ثم قال ما لنا وللرمل، المط حواليه يعني واللف سبع لفات، إنما كنا رائينا به المشركين، يعني بنرائي المشركين، بنرائيهم وقد أهلكهم الله. فهل شيء سمعه النبي فلا نحب أن نتركه؟ يبقى عرفت ليه ذكرش فيه القرآن؟ لأنه كان موضوع الرياء للمسلمين للمشركين، وياخدوا ويبعثوا ويحضنوا ويحط سقيما عن عليهم ده كله عايزين ينكروه، ينكروا صحيح البخاري، ينكروا تراثهم. طب يهدوا الكعبة، الكعبة وثنية وحاملة أصنام وفيها الصنم الأكبر وهو الحجر الأسود، يروحوا يهدوها بقى. طيب مش عايزين يتنصلوا من دينهم، يتنصلوا من الدين، وده اللي احنا عايزينه. احنا عايزين هم يتخلوا عن معتقداتهم هذه، سواء واحدة واحدة او بالجملة، دي مش القضية، لكن احنا عايزينهم يستنيروا لما يعرفوا حاجة غلط يخجلوا منها ويكتسفوا على نفسهم ويعرفوا ان ده دين وثن، ويتخلصوا من الوثنية التي في الاسلام، هيتخلصوا من الحاجة الرسل. ولما هنتكلم المرة الجاية عن الصفة والمروة هيتخلصوا منها برضو لانها وثنية، ويتخلصوا من جبل الاعراف العرفات، ويتخلصوا من الكعب، يتخلصوا. ماذا احنا ده تحقيق الامل، ان الناس تتخلص من من الوثنية التي في داخلها عشان يشرق الرب بنوره للجميع، للجميع. ده كل عملنا، ودي صلواتنا لله انه يشرق بالنور ويعرف الجميع. اما عن الاخ شنفر وعن موضوع النساء والبتاع الراجل ده، يعني هي قصة، لكن ما اقدرش اخدها كمرجع، يعني ما اقدرش اتكلم فيها كمرجعيه، يعني لان راجل بيحكي، الراجل جايز يكون غلطان، جايز ما يكونش حاجه. هو طبعا ممكن يكون عنده يعني كبقايا من الطقوس الوثنيه القديمه، ان الحجر ده بتاع الحجر الاسود كان رمز الخصوبه، لانه كان بيعتبر ان هو العضو الذكري للاله القمر، وكانوا النساء بيروحوا عرايا وكانوا بيتمحكوا فيه، ولدرجة انه كانوا يعني بيتركوا دم حيضهم على الحجر لحد ما اسود. فجايز عشان ياخدوا بركة عشان خاطر الاخصاب، اللي ما كانتش بتخلف تروح تعمل عشان خاطر يجي لها اخصاب. فجايز جدا باقي هذه العادة لازالت موجودة، وما كانوش يقدروا يتحصلوا على الحجر الاصلي فنيا، ما يعملوا لهم حجر زيه للاهداف ديت. يعني اذا كان هذه القصة واقعية وحقيقة، لكن بكل هذا انا ما اقدرش اخدها كمسؤولية، واعتبر ان كلام رجل عادي يبقى مرجعية لنا، لان كلامنا كلام علمي، نحن لا نقذف بالتخمينات على اساس انها حقائق، لكن لنا مرجعية علمية وبحث علمي بنرجع اليه في كل المراجع العلمية المعترف بها. معلش اخ شنفر، دي حكاية وعبارة اعتبر انك انت سمعتها، لكن لا نستطيع ان نقيم عليها وزنا، مع احترام الرأي. طيب نكتفي بهذا القدر وناخد تأمل روحي اخير عشان خاطر الوقت بتاعنا. والتأمل الروحي في رسالة معلمنا بولس الرسول الى اهل افرسوس، اصحاح 5:14. لذلك يقول: استيقظ ايها النائم وقم من الاموات فيضيء لك المسيح. الحديث موجه الى كل بشر، دعوة ثلاثية. اول حتة فيها يقول استيقظ، والحتة التانية يقول قم، والحتة التالتة عندئذ يضيء لك المسيح. اولا استيقظ ايها النائم، يا مناس نايمة، نايمة على حالها، نايمة على افكارها، نايمة على وضعها، نايمة على خطيتها، نايمة على دنس قلوبها وافكارها، ضميره نايم متخدر. فدعنا الله لكل انسان مخدر ضميره ولا يستيقظ، فوق بقى، فوق فوق فوق. اصحى، اي اليقظة الروحية. لازم الإنسان يستلقي، يفوق لنفسه، يسيب النوم اللي نايم فيه بقاله سنين والشيطان مخدره ومديله منوم. هذا الأوان لأن يفيق من نومه، يستيقظ، يصحصح، ياخد باله، يشوف الدنيا ماشية ازاي، رايحة فين وجاية منين، يقظة روحية بالدرجة الأولى، يستيقظ. وعندما يستيقظ ويبص يمينه وشماله حواليه، عندئذ يقوم. عندما يستيقظ يكتشف أنه ميت بالخطية، لأن أجرة الخطية موت، موت روحي، انفصال عن الله. ميت، مش نايم بس، لا ده وصل لحالة الموت. يحتاج إلى أن يقوم. المسيح لما اتقابل مع الشاب الميت قال له قم، فقام. وأيضا مع الشاب ابنة يايروس قومي، فقامت. فصوت ربنا لينا بيقول استيقظ أيها النائم وقم من الأموات. طب حاضر أقوم من الأموات إزاي؟ الكلام واضح قوي في حديث السيد المسيح في انجيل لنا يوحنا البشير والاصحاح الخامس والايه 25، بتقول الحق الحق اقول لكم انه تاتي ساعه وهي الان، انها تاتي ساعه وهي الان، حين يسمع الاموات، الاموات بالخطايا، صوت ابن الله والسامعون يحيون. استيقظ واسمع، اسمع صوت ربنا، الله بيتكلم، الله بيوصل لك محبته، الله بيوصل لك نعمته، الله بيوصل لك صوته عشان خاطر تتبعه. يا اما تسمع يا اما ترفض، يا اما تقبل يا اما ترفض. ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. ما تتصورش ان الروم اللي تعامله ديت الكلام اللي بيحصل في الروم ده بهذا، ان ده كلام كده من واقع الصدف. ربنا اللي جابك الى هذه الروم من بين كل الرومز اللي موجودة في التشات رومز، سواء في التالتوك او في ياهو او في اي حتة كانت على النت. كن ربنا يشدك ويجذبك الى هذه الغرفة عشان يسمعك صوته، يبقى حبه عايز يقيمك من موت الخطية، عايز يمتعك بالنعمة الغنية، عايز يشدك من حالة الموت اللي انت فيها، موت الخطية. فهل تسمع وهل تقبل؟ يسوع بيقول انا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي. وزي ما بيقول الكتاب ايضا انها ساعة الان لنستيقظ من النوم، قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع اعمال الظلمة ونلبس اسلحة النور. دعوة، دعوة. وعندما تسمع وتقبل المسيح سيضيء بنور معرفتي في قلبك، يقول كده وقم من الأموات فيضيء لك المسيح، هو اللي حينور قلبك. الله الذي قال أن يشرق نور من ظهره هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجده في وجه يسوع البار. قل له يا رب اشرق بنورك في حياتي، قل له يا رب عرفني حبك، قل له يا رب المسني بنعمتك، قل له يا رب حررني من اللي انا فيه من خطية مقيدة قلبي ومقيدة فكري ومقيدة كل قواي، اديني حرية فيك، لانه مكتوب ان حرركم الابن فبالحقيقة تكونون احرارا. الرب يسوع المسيح يحبك يا أخي ويحبك يا أختي، يحب أن يحررك ويخلصك، لأنه ليس بأحد غير الخلاص مهما كان مضيقك. إذا أتيت للرب تائبا ومعترفا الآن سوف يغفر لك، لأنه مكتوب إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعابر حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم، من كل إثم. الحياة مع المسيح مش مجرد فكر أنا بعرفه ولا معرفة ولا معلومات، ليس الخلاص بكثرة المعرفة. الحياة مع المسيح هي حب متبادل، هي اتحاد مع الله، هي حياة المسيح فينا، هي شركة قداسة المسيح لنصير شركاء في قداسته عشان خاطر يقدر يلمع ويظهر بشخصه في حياتنا. الدعوة للجميع، يقول معلمنا بولس الرسول: استيقظ أيها النائم وقم من الموت فيضيء لك المسيح وتنال النعمة الغنية والبركة الإلهية وتأخذ نعمة البنوية وغفران الخطية والحياة الأبدية. كم من امتيازات وبركات إن فتحت قلبك للرب يسوع الآن وقل له: خش يا رب في حياتي. أنا حرفع طلبة صغيرة بكلمات مختصرة، ياريت، وحكرر العبارة عشان خاطر ياريت كلنا نصلي، وممكن اللي يحب يصلي ويانا دلوقتي يقدر يرفع ايده على السكرين ويرفع قلبه ويا ايده ونصلي جميعنا علشان خاطر ربنا يستجيب لطلبتنا ولصلواتنا. اشكر جميع الذين رفعوا اياديهم، وارجو مع رفعة الايادي رفعة القلب عشان الرب يتمجد. قول معي، انا هقول العبارة الاول وبعدين هكررها عشان نكررها كلنا سوا. ايها النور الحقيقي، ايها النور الحقيقي، يا من اشرقت في العالم بنورك، ايها النور الحقيقي، يا من اشرقت في العالم بنورك، الذي قلت أن يشرق نور من ظلمة، الذي قلت أن يشرق نور من ظلمة، أشرق بنورك في حياتي، أشرق بنورك في حياتي، بدد ظلمة عقلي، بدد ظلمة عقلي وظلمة قلبي، ظلمة عقلي وظلمة قلبي بنور معرفتك، بنور معرفتك لأعرفك وقوة قيامتك، لأعرفك وقوة قيامتك. المثني ليس محيرة، المسني لمسة محيرة، املأني بنعمتك، املأني بنعمتك، املأني بحبك، طهر قلبي، طهر قلبي وكياني، وكياني، غيرني، غيرني، اجعلني خليقة جديدة، خليقة جديدة، ثبتني فيك، ثبتني فيك، ومتعني بيك، ومتعني بيك، حل فيا بروحك، حل فيا بروحك، واستخدمني لمجدك، واستخدمني لمجدك. أشكرك لأنك تسمع صلاتي، أشكرك لأنك تسمع صلاتي وتستجيب دعائي وتستجيب دعائي وقبلتني إليك، وقبلتني إليك لأجل حبك لا لأجل أي شيء صالح فيا، لأجل حبك لا لأي شيء صالح فيا. لك كل المجد، لك كل المجد. آمين آمين. الرب يحفظكم جميعا في رضاه ويستخدمكم لمجد اسمه، وإلى اللقاء غدا بمشيئة الله في اجتماعنا لدرس الكتاب المقدس بمشيئة الله. الرب معكم، تصبحون على خير. آمين.